ثم إن كان حصل منه سهو في صلاة الركعتين اللتين بعد الطواف فلا بأس عليه، والسهو يختلف، إن كان بترك ركن فلا بد من الإتيان به مع سجود السهو، وإن كان بترك واجب فيجبره سجود السهو.
يقول السائل: إعفاء اللحية ورفع السروال فوق الكعبين يسبب لي المشاكل في بلدي، فما الحكم في هذا؟
إعفاء اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب. خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. فالمسلم مأمور بإعفاء اللحية، وكذلك هو مأمور برفع الإزار والرداء والقميص والمشلح والسروال، كلها يرفعها عن الكعبين، لا يجعلها نازلة عن الكعبين ولا على مستوى الكعبين، وإنما يرفعها قليلا، لأن ما نزل من الكعبين فهو في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا ذكره من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله. فحري بالمسلم أن يبتعد عما حرم الله. ثم إذا اضطر لفعل شيء من الأمور مرغما عليه أو خشية أن يعذب أو يؤذى ونحو ذلك مثلا، فيكون معذورا في هذا، لأن الله جل وعلا عذر المسلم في أن يتكلم بكلمة الكفر من أجل السلامة من أذى المشركين والمتسلطين عليه، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره له حال خاصة يعفى عنه في بعض الأمور.
يقول: هل يجوز النوم بعد صلاة الفجر والنوم بعد صلاة العصر؟
يجوز النوم بعد صلاة الفجر ويجوز بعد صلاة العصر، فلا نهي في هذا، لكن إذا جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا أو يقرأ القرآن أو يطلب العلم فهذا خير وأفضل. وكذلك إذا جلس لذكر الله جل وعلا بعد العصر فحسن، لكن لا يقال إنه لا يجوز له أن ينام، لا، الأصل في النوم الإباحة ما لم يشغله عن واجب. ينام عن الصلاة يكون النوم محرم، يؤدي الصلاة وينام هو في حل.
يقول السائل: هل صلاة القيامة التي هي آخر الليل تقرأ سرا أم جهرا؟
القراءة في قيام الليل تكون بحسب الحال، إذا كان حوله أناس يتأذون بقراءته لأنهم نيام ويوقظهم بهذا فيسر، وإذا كان حوله أناس يستفيدون من قراءته فالأولى له أن يجهر، وإذا كان لا هذا ولا هذا فالأولى أن يكون وسط، وسط بين الجهر والإسرار. النبي صلى الله عليه وسلم استمع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقرأ بالليل سرا، ثم مر بعمر رضي الله عنه وهو يقرأ جهرا، فسألهم عليه الصلاة والسلام فقال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ سرا. قال رضي الله عنه: لقد أسمعت من ناجيت، يعني أني أناجي الله فأسمعته جل وعلا لأنه لا تخفى عليه خافية. وقال لي عمر: مررت بك وأنت تقرأ جهرا، فقال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني أجهر لهذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع من قراءته، وأمر عمر رضي الله عنه أن يخفض من قراءته. فأخذ من هذا أنه أن القراءة تكون وسطا بين الرفع وبين الإسرار، فإذا كان حوله أناس يتأذون بقراءته لأنهم يريدون النوم فلا يزعجهم بالقراءة، وإن كان حوله أناس يستمعون لقراءته وينصتون لها ويستفيدون منه فالأولى له أن يرفع من أجل أن لا يحرم الآخرين الاستفادة. وإن كان ليس حوله أحد لكنه يجد نشاط في رفع الصوت فيرفع، أو أنه يجد خشوع وتذلل أكثر إذا خفض صوته فيخفض، ينظر الأنسب له بحيث لا يضر بالآخرين ولا يضايقهم.
يقول السائل: هل يوجد طواف وداع بعد الانتهاء من العمرة؟
إذا أدى المعتمر عمرته وأراد السفر بعد تأدية العمرة مباشرة فليس عليه وداع، فكان مثلا إذا قدم مكة وطاف وسعى وحلق أو قصر الرجل وقصرت المرأة وأرادوا السفر بعد هذا فليس عليهم طواف وداع. وأما إذا أقاموا بمكة فللعلماء رحمهم الله في المسألة قولان، بعضهم قال عليه طواف وداع إذا أقام، يقول لأن العمرة تقاس على الحج وهي حج أصغر، فكما أنه يجب طواف الوداع في الحج فيجب طواف الوداع في العمرة. آخرون قالوا لا يجب طواف الوداع في العمرة وإن وجب في الحج، قالوا لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى مرة ثانية، فأمروا أن لا يسافروا من منى بل يودعوا البيت. وأما المعتمر فهو يؤدي عمرته ويقيم في مكة، فهو ما خرج من مكة من أجل أن يقال له ودع، هو في مكة فمتى ما أراد سفرا لا يلزمه. فللعلماء فيها قولان، وعند الجميع أن من ترك طواف الوداع في العمرة لا يلزمه شيء، لا يلزم هدي، ليس فيه هدي. والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يطوف للوداع، لأن طواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله تبارك وتعالى، فلا يفرط فيه المرء.
يقول السائل: دخلت مكة بدون عمرة وأنا من أهل ينبع وأريد أن أعتمر الآن، ماذا علي أن أفعل؟ هل أحرم من التنعيم؟
إذا كنت أتيت من بلادك إلى مكة بنية العمرة ولكن أخطأت في الدخول بدون إحرام، فنقول عليك العودة إلى ميقاتك الذي تمر به. إن كنت من ينبع تمر بالجحفة فهي ميقاتك، وإن كنت لا تمر بميقات والمواقيت خلفك مثلا فعليك أن تحرم من مكانك، لأن من كان مسكنه دون الميقات فيحرم من مسكنه. أما إذا كنت أتيت إلى مكة بدون قصد العمرة، أتيت لغرض من الأغراض ولم تقصد العمرة، لكن لما وصلت إلى مكة رغبت في أن تعتمر، نقول تخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليك. الأول جاء من بلده يقصد العمرة لكن أخطأ ولم يحرم من الميقات، نقول عد إلى الميقات وأحرم منه. الثاني جاء بغير قصد العمرة، ما أراد العمرة، جاء لغرض وظن أنه ينتهي غرضه بساعة مثلا أو بيوم ويعود، فلما وصل إلى مكة وانتهى غرضه أو ما انتهى تجددت عنده الرغبة في العمرة، فنقول يخرج إلى الحل ويحرم من الحل أيا كان، من التنعيم أو من عرفات أو من الشرايع أو من طريق جدة أو من طريق المدينة أي جهة، المهم أن يحرم من الحل ما دام دخل مكة بدون إحرام ويريد أن يحرم ويؤدي عمرته ولا شيء عليه. أما إذا كان قد جاء بنية العمرة ولم يستطع العودة إلى الميقات وأحرم من الحل فيكون عليه هدي لأنه تجاوز ميقاته بدون إحرام.
يقول السائل: ما حكم طواف المتنقبة الغير محرمة بالنقاب؟
إذا طافت بالنقاب وهي غير محرمة فلا بأس عليها، بل هذا يتعين عليها، يتعين عليها ستر وجهها وجميع بدنها. وأما إذا كانت محرمة فلا تلبس النقاب وإنما تغطي وجهها بالعباءة أو بالثوب أو بأي غطاء ولا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. المسلمة لا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أو غير محرمة، في الصلاة أو خارج الصلاة. أما إذا كانت محرمة وليس حولها رجال أجانب، مثلا كأن تكون في سيارة مع ذويها، فلا تغطي وجه المحرمة، فإذا قربت من الرجال الأجانب فتغطي وجهها وإن كانت محرمة، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب فيلزم أن تغطي وجهها.
يقول السائل: رجل تزوج 3 نسوة ورضعت امرأة من الأولى ورضعت أنا من الأخيرة، هل صارت أختي من الرضاع؟
نعم، إذا كان الرجل عنده ثلاث زوجات مثلا، ثم إن بنت رضعت من واحدة من الزوجات الثلاث، وأنت رضعت من الثانية من الزوجات الثلاث غير الأولى، صرت أنت وهذه البنت أخوان من الرضاعة من الأب، فالرضاعة مثل النسب، قد تكون أخوة من الأبوين، من الأب والأم من الرضاعة، أو أخوة من الأب فقط، أو أخوة من الرضاع من الأم فقط. وإيضاح هذا، إذا رضعت أنت وبنت أخرى من امرأة أصبحتما أخوان من الرضاعة من الأبوين، لأن أبوك من الرضاعة هو أبوها من الرضاعة، وأمك من الرضاعة هي أمها من الرضاعة، فاجتمعتما في الأبوين، تكون الرضاعة من الأب فقط، مثل الصورة التي معنا. إذا كان الرجل له ثلاث زوجات وكل واحدة أرضعت رضيعا مثلا، هؤلاء الثلاثة، هذا الذي رضع من الأولى والذي رضع من الثانية والذي رضع من الثالثة، أصبحوا إخوة من الرضاعة، لأن اللبن للفحل للرجل، فأبوهم من الرضاعة واحد، وأمهاتهم من الرضاعة مختلفة. هذا رضع من هذه المرأة يكون زوجها هو أبوه من الرضاعة، وآباؤها وإخوانها هم له من الرضاعة أب وخال ونحو ذلك. إذا أرضعت المرأة طفلين، أحدهما أرضعته في أول زواجها مع زوج، والآخر أرضعته مع زوج من لبن زوج آخر، مات أو طلقها الأول فتزوجت غيره فأرضعت طفلا آخر، أصبح الولدان الذي رضع من أول أمرها والذي رضع من آخره أصبحوا أخوان من الرضاعة من الأم فقط، لأن ذاك أبوه غير وهذا أبوه من الرضاعة غير، فالرضاعة مثل النسب، تكون رضاعة أخوة من الأبوين وأخوة من الأب فقط، وأخوة من الرضاعة من الأم فقط، وهي كلها محرمة، سواء كانت أخوة من الأبوين فهما أخوان، أخوة من الأب فقط أبوهم واحد وأمهاتهم شتى فهي محرمة، أخوة من الأم أمهم واحدة التي أرضعتهم وأرضعت بلبن رجل قبل ثم أرضعت بلبن رجل آخر، فيكون الرضيعان أخوين من الرضاعة. يقول: إن كفيلي منعني من الصلاة في المسجد، فقال لي: إنك معذور ولا يلزمك الصلاة في المسجد. والجواب أنه يجب على كل مسلم أن يصلي في المسجد حيث يسمع النداء، إلا المعذور المريض والخائف والحارس على شيء يخاف سرقته أو أخذه، إذا وكل إليه حفظ شيء ما أما إذا كان الغرض من منعه من الصلاة في المسجد لأجل أن يستمر في البيع فلا يجوز له ذلك، لأن الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة معروفة، فلا يجوز أن يدخل فيها ما ليس بعذر. فإذا كان الرجل قد وكل إليه أمر من الأمور يتضرر بتركه هذا له عذر، أما إذا كان الغرض العمل أو الغرض مثلا البيع والشراء ونحو ذلك فهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا أوجب على كل مسلم من الرجال القادرين الصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة واجبة على كل مسلم إلا لعذر، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر وهو قادر على إتيانها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع العذر لا يعذرون أنفسهم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هو معذور لمرضه لكنه ما تسمح نفسه أن يصلي في الدار وهو يتمكن من صلاة الجماعة، فكان يطلب من اثنين من جيرانه أو إخوانه أو أقاربه يحضران إليه ليعضدا له، يهادى بين الرجلين يعني كما يهادى الطفل، يمشي بين رجلين حتى يقام في الصف من حرص الصحابة رضي الله عنهم. ويقول: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، كما في رواية. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر إلا إذا كان من أهل الأعذار.
يقول السائل: بيع سلعة زيادة عن ثمنها بسبب قلتها هل حلال أم حرام؟
لا بأس إذا لم يكن في هذا استغلال لحاجة أخيك المسلم فرفعت السعر أكثر من المعقول. من المعلوم أن السلعة إذا قلت في السوق أنه يرتفع سعرها، وإذا وجدت في السوق بكثرة ينخفض سعرها، فلا حرج عليك أن تزيد الزيادة المعقولة، لكن ما ينبغي للمسلم أن يضار أخيه المسلم بيرفع السعر أكثر من المعقول.
يقول: بيع سلعة لشخص بسعر وبيعها بسعر زيادة لشخص آخر فوق السعر هل هو حلال أم حرام؟
لا يجوز مثل هذا أن يبيع على العارف المتقن للأسعار بسعر، فإذا أتاه الصبي أو المرأة أو غير العارف بالأسعار يرفع عليه السعر مثلا يستغل جهله وعدم معرفته، هذا ليس من النصح. مثل ما أنك ما تحب ولا ترضى أن يخدع ابنك أو زوجتك في البيع فلا يجوز لك أنت أن تخادع أبناء الآخرين أو نساءهم، وإنما الذي ينبغي أن تكون الأسعار حسب السوق، فإن كان في السوق في البضاعة قلة ورفعت السعر على الناس كلهم فلا بأس، أما إذا كنت تعطي المماكس والذي يعرف الأسعار بسعر وتستغل جهل الجاهل مثلا وترفع السعر فهذا ليس من النصح.
يقول: بيع الدخان حلال أم حرام؟
الدخان محرم لأنه خبيث، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وهل يقول عاقل إن الدخان من الطيبات؟ من ابتلي به يعرف خبثه أكثر وضرره عظيم، فهو خبيث من الخبائث، والكسب من ورائه خبيث كذلك، والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة أشخاص ملعونون في كأس الخمر، والشارب واحد، وتسعة أصابتهم اللعنة لما فعلوا وإن لم يشربوا، حاملها والمحمولة إليه وعاصرها وآكل ثمنها، عشرة أشخاص كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الخمر، والشارب واحد من العشرة الملعونين، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. والدخان محرم لخبثه ولضرره، وكل ضار فهو محرم، فلا يجوز للمسلم أن يتاجر به، وعليه أن يتوب إلى الله، وإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.